الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. نحن اليوم في الدرس الثاني من دروس شرح العقيدة الطحوية. نبدأ اليوم مستعينين بالله تبارك وتعالى بمادة الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول: من هم الذين يقولون؟ المؤلف يتحدث عن نفسه وعمن ذكرهم في المقدمة من أئمة الأحناف، ذاكرا اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكر، وذكر أن أئمتهم الذين تقدموا. فهنا المؤلف رحمه الله ينقل قوله وقولهم وينسبه إلى أهل السنة والجماعة في موضوع التوحيد، توحيد الله. فقال: نقول في توحيد الله، أي نقول نحن، أي الذين ذكرنا في موضوع توحيد الله في هذه المسألة. موضوع التوحيد، توحيد الله، ما معنى توحيد الله؟ تقدم معنا وعرفنا معنى كلمة التوحيد، من وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. فتوحيد الله هو أن تجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في كل ما يختص به تبارك وتعالى، فيكون هذا الشيء خاصا بالله فلا تجعل معه شريكا فيه. وهذه الأشياء الخاصة بالله تبارك وتعالى عرف أهل العلم أنها خاصة بالله، وقسموها إلى أقسام بناء على التتبع والاستقراء. نظروا في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة واستقرؤوها، فخرجوا بهذه النتيجة، وهي أن توحيد الله أي إفراد الله تبارك وتعالى يكون بأقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام التوحيد التي دلت عليها أدلة الشرع من الكتاب والسنة. عرفنا هذا بالاستقراء، هذا دليل الاستقراء، دليل شرعي صحيح، دليل الاستقراء دليل شرعي صحيح، وقد تحدث عنه العلماء في أصول الفقه، والمفروض أنه قد مر بكم، وعليه دليل في الشرع يدل على صحته، ومحله في كتب أصول الفقه. إذن يكفينا هنا أن نقول بأن الدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء، وهذه الأقسام الثلاثة ذكرت في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جمعت في آية واحدة، في سورة في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات والآيات في هذا كثيرة كقوله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر ألا لله وحده الخلق كله فمن خالق غيره وله الأمر وحده قال أهل العلم ألا له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وقال بعض أهل العلم بأن الأمر يدخل فيه التدبير والمقصود بتوحيد الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير بالخلق والملك والتدبير فمعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله التي منها خلقه ومنها رزقه وإحياؤه وإماتته والنفع والضر والتدبير فأمر الكون بيده تبارك وتعالى هو وحده المتصرف فيه هذا معنى توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه الله خالق كل شيء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون عباد الأوثان. لذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على أنهم كانوا يقرون، الكثير من المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كانوا يقرون إذن بهذا التوحيد، ولكن أكثرهم كان يشرك في النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. فالمستحق للعبادة هو الله تعالى، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا هو الأصل الذي بعث به الأنبياء لأقوامهم، لأن أقوامهم كان شركهم في هذا النوع من التوحيد، فكانوا يعبدون مع الله غيره. لذلك كانت دعوة الكثير من الأنبياء عندما بعثوا إلى أقوامهم كانوا يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كثير من الأنبياء قال هذه الكلمة لقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كفار قريش وغيرهم من العرب والناس كان يقول لهم في أول دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما سمعوا هذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كانوا يتعجبون من هذا مع أنهم في الربوبية كانوا يقرون كما تقدم. فكان أكثر شرك أهل الأرض والذين بعث إليهم الأنبياء كانوا يشركون في هذا الجانب، في هذا النوع من التوحيد. هذه المسألة نحن نركز عليها كثيرا، لماذا؟ لأنها سبب الخلاف بيننا وبين أقوام آخرين سيأتي ذكرهم. يتخالفون في هذه المسألة. فكان تركيزهم على توحيد الربوبية حتى أهملوا هذا النوع من التوحيد، فنتج عن ذلك فساد عريض في الأرض، ورجع الكثير من الناس إلى عبادة الأوثان. بسبب إيش؟ بسبب هذه العقيدة عند الكثير من العلماء الذين ينتسبون إلى هذه الأمة، أمة الإسلام. وسيأتي ذكر الأقوام الذين ينتهجون هذا المنهج ويخالفوننا في هذه المسألة، فهي مسألة عظيمة. ما هي؟ أن تعلم أنواع التوحيد، وأن تعلم أصل شرك المشركين وأكثره أين كان. فلا بد أن تعرف حال الأوائل ولماذا بعثت إليهم الرسل، حتى تعرف الفارق وأين تركز دعوتك، وأين تركز دعوتك. فهذا التوحيد هو الذي بعثت به الرسل. لماذا؟ لأن أقوامهم كان شركهم فيه ولم يكن في الربوبية، في غالب أو هذا الغالب على أهل الأرض والذين بعث إليهم الأنبياء والرسل. فكانت دعوة الأنبياء والرسل إلى هذا النوع من التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه إذن دعوة الأنبياء جميعا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود حق إلا أنا، أي الله سبحانه وتعالى يقول فاعبدوني وحدي ولا تعبدوا معي غيري. كلام واضح. هذه دعوة من؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذه دعوة الأنبياء جميعا، الرسل جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذه دعوة الرسل جميعا. معنى ذلك أن نهمل ذاك النوع من التوحيد، توحيد الربوبية؟ لا، ليس هذا المراد. ولكن لا تجعل توحيد الربوبية هو الغاية القصوى عندك والعظمى وما بعدها توحيد، لا، هذا هو المشكل هنا. من وحد الله في ألوهيته في عبادته تلقائيا ضمنيا قد وحد الله في ربوبيته. ومن هنا قال العلماء توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني تلقائيا أنت إذا عبدت الله وحده لا شريك له، تلقائيا أنت تؤمن بوجود الله، تؤمن بأنه هو خالق السماوات والأرض، تؤمن أنه مدبر السماوات والأرض، تؤمن أنه الرزاق الكريم تلقائيا. كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأنت لا تؤمن بذاك؟ مستحيل، فهو متضمن له. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فهو لازم له، لكن هذا اللازم البعض يلتزمه والبعض لا يلتزمه، لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد من لا يشرك بالربوبية مطلقا، أو لا يكفر حتى بالربوبية، أو أنه لا يشرك بعض الشرك في بعض أنواع الربوبية، لا، موجود هذا كله. لذلك نحن ندعو إلى توحيد الربوبية وندعو إلى توحيد الألوهية كما دعت الأنبياء والرسل لكن أعظم ما حصل فيه الخلل والشرك هو النوع الثاني وهو توحيد الألوهية. فلذلك نركز عليه كما ركز عليه الأنبياء والرسل. نعم إذا خاطبنا شخصا يكفر بالربوبية فهذا نبدأ معه بالربوبية، لأنه إذا لم يؤمن بالربوبية تلقائيا لن يؤمن بالألوهية. والنوع الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، نعني بالأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى، والصفات الصفات التي يوصف بها ربنا تبارك وتعالى. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، فنثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في الكتاب أو في السنة، وننفي عنه ما نفى عن نفسه من الأسماء والصفات، وننفي مع إثباتنا للأسماء والصفات ننفي المماثلة، ليس كمثله شيء، فهو تبارك وتعالى لا مثل له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء، فنحن نؤمن بهذا فنثبت الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، أربع لآت سيأتي إن شاء الله تفصيلها في موضعها وقد تقدم في كتب سابقة. هذه هي أنواع التوحيد، فهذا هو موضوع التوحيد. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، معتقدين تقدم معنى الاعتقاد، فنحن نقول في موضوع التوحيد ونحن نعتقد، واعتقادنا هذا حصل بتوفيق الله لنا، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يوفقك إلى ما يريده تبارك وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذا حصل بتوفيق الله لنا لا بحولنا ولا بقوتنا والحمد لله. نقول في موضوع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى أي إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما يختص به، ونحن نعتقد واعتقادنا هذا حاصل بتوفيق الله لنا، ماذا نقول؟ إن الله واحد لا شريك له، هذا قولنا. إذن يتحدث عن ماذا؟ عن أي نوع من أنواع التوحيد؟ إن الله واحد لا شريك له، واحد ما قال في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته فقط، فهي تشمل كل هذا، أن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته لا شريك له فيها، الشريك من المشاركة، يشاركه، لا يوجد من يشاركه لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير. فمن أثبت خالقا مع الله فقد أشرك به، من أثبت رزاق مع الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به، من أثبت مدبرا لهذا الكون مع الله فقد أشرك به في ربوبيته. وكذلك في الألوهية من عبد غير الله معه فقد أشرك به. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند المثيل المساوي. وكذلك واحد في أسمائه وصفاته كما تقدم، فهي شاملة للجميع. إن الله واحد لا شريك له، أي لا مشارك له في كل ما يختص به تبارك وتعالى من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا ما يتعلق بمعنى هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فأنواع التوحيد عند أهل السنة ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وبعض أهل العلم، طبعا هذا التقسيم ثابت عن أهل العلم من قديم، موجود في كلام ابن جرير الطبري، في تفسيره، في كلام ابن مندة وغيرهم من أهل العلم، فهذا تقسيم قديم وليس حادثا. وذكرنا أن دليله الاستقراء، والأئمة نطقوا به وذكروه من السلف. نحن على طريقة السلف والحمد لله، فعندنا دليل من الكتاب ومن السنة، وعندنا من أئمتنا من ذكره، فالحمد لله. فمن زعم أن هذا التقسيم حادث هذا لم يعرف كلام العلماء ولا اطلع عليه، أو هو ملبس أحد أمرين. هذا تقسيم قديم ليس هو من كلام ابن تيمية ولا كلام غيره من المتأخرين، بل هم تبع فيه لغيرهم. ونحن في دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، في أي شيء، كلام يقوله عالم لا نجد عليه دليلا من الكتاب أو السنة، أو لا نجد أحدا من السلف قال به، نرده كائنا من كان من قال به. فلا يوجد في ديننا شيء جديد، ونحن نحرص كل الحرص على أن يبقى الدين صافيا نقيا كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما عرفه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فنعرض حتى علماؤنا الذين هم أئمتنا، نحبهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم ونعرف لهم علمهم، لكن إذا جاءنا قول عنهم نعرضه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، فإن وجدناه يوافق أخذنا به، وإن وجدناه يخالف تركناه. بس ما في عندنا تعصب لأي رجل أيا كان مطلقا. ديننا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان معروفا عند سلفنا الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ما لم يكن في وقتهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. بس هذا هو ديننا، وهذا ما نمشي عليه، وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة، أنهم لا يقبلون المحدثات في دين الله، ولا يقبلون التغيير في دين الله، وأنهم جميعا على أصل واحد، لا يختلفون في أصول دينهم، ولا يحدثون في دينهم قولا لم يكن في سلفهم رضي الله عنه. بس فهمنا أن يبقى الدين صافيا نقيا كما أراده ربنا تبارك وتعالى، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولولا هذا المنهج الذي سلكه أئمتنا وعلماؤنا وعلمونا إياه لذهب الدين. انظروا إلى حال أهل البدع، وانظروا إلى تغييرهم لدين الله وشرعه، وإلى أين وصلوا بهذا. صار عندهم دينا جديدا. صار عندهم دين جديد أحدثوه. إذا قارنته بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تعرف منه شيئا. المهم هذا التقسيم قديم وموجود في كلام أئمتنا إما بالتصريح أو بالتلميح. وبعض أهل العلم قسم التوحيد إلى قسمين، إلى توحيد المعرفة والإثبات، وإلى توحيد في القصد والطلب. هذا التقسيم اصطلاح لم يخرج به صاحبه عن التقسيم الأول. كيف؟ ذاك ثلاث وهذا اثنين. هذا الذي يريده من المعرفة والإثبات من قسم هذا التقسيم وذكر وشرح هو معنى كلامه، أراد منه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب فأراد به توحيد الألوهية. إذن المعنى في النهاية يصب في مصب واحد، سواء كان التقسيم ثلاثي أو التقسيم الثنائي، لكن المشهور عند أهل العلم هو التقسيم الثلاثي الذي قدمناه، فنبقى عليه. طيب، هل يوجد من قسم التوحيد إلى أقسام أخرى؟ نعم يوجد، فالمتكلمون مثلا قسموا التوحيد إلى ثلاث أقسام، لكن ليست هي هذه الأقسام، قسموه إلى واحد في أفعاله، وواحد في ذاته، وواحد في صفاته. يعني توحيد في الأفعال، توحيد في الذات، توحيد في الصفات. ولاحظ أنت كلها ترجع إلى توحيد إيش؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات فقط، لا يذكرون توحيد الألوهية. فاهتمامهم الأعظم منصب على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وليس كتوحيد أهل السنة طبعا. لا، في فروق كبيرة ستأتي إن شاء الله، لكن هذا اصطلاحه، لأن ما تجدهم يذكرون توحيد الألوهية. ويوجد من قسم تقسيما آخر فجعل التقسيم رباعيا. الثلاثة التي قدمنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وزاد توحيد الحاكمية. فصار التقسيم عنده رباعيا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الخوارج، خوارج عصرنا في زماننا هذا. قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام، وجعلوا الرابع توحيد الحاكمية. ما المشكلة في هذه القسمة؟ أليست الحاكمية داخلة في التوحيد؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الحكم خاص بالله، إن الحكم إلا لله، إذن الحكم خاص بالله سبحانه وتعالى، فكيف تفعلون؟ لماذا لا يفرد بقسم خاص؟ هل قبل أهل العلم هذا لما نطق به البعض؟ ما قبلوا. لماذا؟ لأنه أولا الذين قسموا هذا التقسيم من السلف القدامى والأئمة ما ذكروا هذا التقسيم الرباعي، ذكروا التقسيم الثلاثي. ثانيا، ربما تقول مسألة اصطلاحية، كما قبلتم من الذي قسم تقسيما ثنائيا، لما لا تقبلون ممن قسم تقسيما رباعيا؟ نقول لك قد قبلنا ممن قسم التقسيم الثنائي لأنه أرجعها كلها إلى التقسيم الثلاثي. أما هؤلاء فقد زادوا قسما رابعا لفظا ومعنى. كيف لفظا ومعنى؟ قلنا قبل قليل أنه يوجد توحيد في الحاكمية أيضا. أقول لك كيف. هؤلاء ما اكتفوا بتقسيم السلف لماذا؟ لماذا زادوا هذا الرابع؟ ما الذي يريدونه؟ هذا مهم جدا أن تعرفه كي تحكم على المسألة. العلماء لما ذكروا التوحيد الرباعي الثلاثي قالوا هذا توحيد الحاكمية الذي أرادوا، هذا داخل في توحيد الربوبية لأن هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى الحكم، أو قال البعض الآخر لا هو داخل في توحيد الألوهية لأن نحن متعبدون لله سبحانه وتعالى بالحكم بشرعه، فإما أنه يدخل في توحيد الربوبية أو يدخل في توحيد الألوهية، فلما إفراده بقسم مستقل؟ الذين قسموا هذا القسم أرادوا من ذلك الغلو في هذه المسألة، لذلك أفردوها بقسم مستقل، وأرادوا من ذلك أن يكفروا بها كما كفر الخوارج الأول، كما قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال كفروا علي بن أبي طالب بالحكم بغير ما أنزل الله، وقالوا إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفروا من معه بالتولي ومن يتولوا منكم فإنه منهم. هذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج السابقين، خوارج الذين كانوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا أصلهم. فأراد هؤلاء الأتباع أن يغلوا كما غلا أولئك في هذه المسألة فأفردوها بقسم مستقل. فهمت الموضوع وين يرمي؟ من هنا أنكر العلماء هذا التقسيم وشنعوا على من فعله، وإلا هذا النوع من التوحيد داخل في ضمن الأقسام الثلاثة من غير غلو باعتدال كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل هناك من خالف في هذا التقسيم أيضا؟ نعم، يوجد الصوفية. الصوفية التوحيد عندهم ثلاثة أقسام أيضا، لكنها ليست هذه الأقسام التي معنا. التوحيد عند الصوفية ينقسم إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. إذن الصوفية عندهم ثلاثة أنواع. توحيد العامة هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الأنبياء والرسل، وهذا التوحيد يعرف ويصح عن طريق الشواهد وهم الرسل، هكذا يطلقون الشواهد يعنون بها الرسل. هذا التوحيد ليس لهم، ليس للصوفية، هذا التوحيد للعامة، للأنبياء، للرسل، لعامة المسلمين، هؤلاء الذين لا يرتقون إلى توحيد الخاصة لهم هذا النوع من التوحيد، حتى الأنبياء والرسل يدخلون في ضمن هذا طبعا. ويقول بعضهم إن كل من يكذب بتوحيد الخاصة أو خاصة الخاصة أو لا يمكنه أن يدركه بعقله فمثل هذا يبقى على توحيد العامة، ويعنون بالتكذيب أن يكذب بالفناء. الفناء هذا له حكاية وحده، خلوه على جنب الآن. ف فهذا التوحيد توحيد العامة ليس لهم، هذا للعامة. أما التوحيد الذي لهم فهو توحيد الخاصة، أو في الحقيقة توحيد ربوبية، لكنه يثبت عندهم بالحقائق لا بالشواهد، يعني ليس عن طريق الأنبياء والرسل فعنده، ولا حتى عن طريق عقلي، لأن عندهم حقيقة وعندهم شريعة، عندهم علم حقيقة وعلم شريعة. الشريعة هي التي جاءت بها الرسل، وتعرف عن طريقهم. أما الحقيقة فهذه أمور تعرف عن طريق القلب بالمشاهدة والمكاشفة، فعندهم هم في توحيد الخاصة هذه توحيد ربوبية نعم، لكن فيه شوية لف ودوران ولعب في الأمر. المشاهدة والمكاشفة هذا شيء شيء خيالي من عند الصوفية، توحيد الربوبية إما بالعقل أو بالشرع، يعرف بهذا ويعرف بهذا، وهو أمر فطري جبلي أصلا، فطر الله سبحانه وتعالى، ليس جبليا فطريا، هو أمر فطري فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليه. فتوحيد الربوبية فطري عقلي شرعي ماشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالعباد مفطورون على توحيد الربوبية، ويعرف أيضا بالعقل. ودلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد، مذكور في قول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه الآية تدلك على كيفية إدراك العقل لوحدانية الله تبارك وتعالى في خلقه. لكن الصوفية عندهم طريقة أخرى، وهي طريقة المشاهدة، المشاهدة والمكاشفة التي توصل إلى الحقيقة. الحقيقة هذه قلنا بأنها ليست كالشريعة، وإذا أردت أن تعرفها بناء على قولهم ففرق بين موسى والخضر، فقالوا موسى معه الشريعة والخضر معه الحقيقة. الخضر قتل الغلام وعلم أن الغلام هذا سينشأ كافرا فقتله، قالوا بعلم الحقيقة بالمشاهدة والمكاشفة، وهذا العلم لم يكن مع موسى، كان موسى معه الشريعة وهذا معه الحقيقة، هكذا يزعمون. قلنا لكم هذه الحقيقة شيء مخترع من عندهم، إذ هي شيء لا هي الشريعة ولا هي العقل، بل شيء قلبي. إذن هذا النوع توحيد الخاصة يدور حول توحيد الربوبية، يعرف بالطريقة التي ذكرنا لكم بها، يثبت بالحقيقة. ويدورون حول أن المرء يبقى يثبت هذه يثبت أفعال الله سبحانه وتعالى ووحدانية الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وأنه النافع وأنه الضار، حتى ينسى نفسه في هذا العالم. لهم كلام كثير حول هذا الأمر. المهم أعظم ما يصل إليه هؤلاء هو توحيد الربوبية. أما التوحيد الثالث فهو توحيد خاصة الخاصة. أما هذا التوحيد وهو الغاية القصوى عندهم، والذي يصل إليه هذا من المقدمين عندهم، عقيدة الحلول والاتحاد، هذا توحيد خاصة الخاصة، ليس توحيدا بل هو شرك، لكن يسمونه توحيدا. توحيد الحلول والاتحاد، لا يوجد عابد ولا معبود، فالله تبارك وتعالى وتعالى عن قولهم حال في كل شيء متحد مع كل أحد، هذا معنى كلامهم. وهذه الغاية التي يصل إليها السالك، هكذا يسمون الموحد عندهم بهذا التوحيد، والذي يسلك في التوحيد يسمونه سالك. وعندما يصل إلى هذه العقيدة، عقيدة الحلول والاتحاد، تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف، قد وصل عندهم إلى درجة اليقين، اليقين بأنه لا عابد ولا معبود، وأنه حال في كل أحد. هؤلاء عندهم أن فرعون ما كفر لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولكن لأنه حصر الربوبية في نفسه فقط، وما له حق في هذا عندهم، لأن ليست في نفسه فقط، هو حال في كل أحد. نسأل الله العافية والسلامة، هذا كفر صريح. هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد من الكفر، نسأل الله العافية والسلام. ومن هؤلاء ابن عربي وغيرهم، ابن عربي وليس ابن العربي، ابن عربي المنكر ما فيش ألف ولام فيها، ابن العربي ذاك من الفقهاء المالكية الألف واللام، هذا ابن عربي كان يعتقد هذه العقيدة. وعندما يتكلم بعضهم حول هذا يقول أنتم لم تفهموا كلام هؤلاء، من أجل أن يدافعوا عنهم، يقول أنتم لم تفهموا كلام هؤلاء، هم يعرفون في قرارة أنفسهم ما الذي يعتقدونه وما الذي يريدونه، لكن يقولون أنتم العامة لا تصلون إلى درجة أن تستوعبوا هذه الحقائق وتفهموها، فأنتم ابقوا على توحيد العامة بس خلاص، فهذا ليس لكم، هذا لهم هم. هكذا يحاولون التلبيس على الناس. لذلك في زماننا هذا الآن أحد الدعاة المشهورين والذين يروج لهم وينشر لهم بقوة قال هذه الكلمة مدافعا عن أحد كبار الصوفية الذين يعتقدون هذه العقيدة،
ذكر هذا الكلام مدافعا عنه. أنتم ما فهمتم عليه ما الذي يريده. فدافع عن الحلاج وبعض الصوفية أيضا دافعوا عنه مع أنه كفر كفرا صريحا، لكن قالوا أنتم ما فهمتم كلامه، ويريدون بهذا أنكم أنتم لا تستطيعون الوصول إلى فهم هذه الحقائق، حقائق الشركية. المهم هؤلاء من الذين خالفوا أهل السنة في هذا التقسيم. طبعا الرد عليهم هذا قد استوعبه أهل العلم، وهذا التقسيم بالذات ذكره ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، ورد فيه على الهروي لما ذكر هذا التقسيم. وذكر شارح الطحاوية وغيره أيضا كلام هؤلاء. وقال الشارح بأن كلامهم هذا ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، يعني إلى الحلول والاتحاد. طبعا هذا التقسيم وهذا التقرير كله لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، والأدلة الشرعية دلت على التقسيم الذي ذكرنا. هذا التقسيم تقسيم مبتدع، بل هو تقسيم مؤدي بهم إلى الكفر، إلى عقيدة الكفر، عقيدة الحلول والاتحاد. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن أول دعوة الأنبياء وأول واجب على الناس، ومخالفة المتكلمين لأهل السنة في التوحيد، وما الذي أوصلهم إلى نفي الصفات عن طريق توحيد الربوبية. كل هذا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نحن اليوم في الدرس الثاني من دروس شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ اليوم مستعينين بالله تبارك وتعالى بمادة الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نقول: من هم الذين يقولون؟ المؤلف يتحدث عن نفسه وعمن ذكرهم في المقدمة من أئمة الأحناف، ذاكرا اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكر، وذكر أن أئمتهم الذين تقدموا. فهنا المؤلف رحمه الله ينقل قوله وقولهم وينسبه إلى أهل السنة والجماعة في موضوع التوحيد، توحيد الله. فقال: نقول في توحيد الله، أي نقول نحن، أي الذين ذكرنا في موضوع توحيد الله في هذه المسألة، موضوع التوحيد
توحيد الله. ما معنى توحيد الله؟ تقدم معنا وعرفنا معنى كلمة التوحيد، من وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. فتوحيد الله هو أن تجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في كل ما يختص به تبارك وتعالى، فيكون هذا الشيء خاصا بالله فلا تجعل معه شريكا فيه. وهذه الأشياء الخاصة بالله تبارك وتعالى عرف أهل العلم أنها خاصة بالله، وقسموها إلى أقسام بناء على التتبع والاستقراء. نظروا في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة واستقرأوها، فخرجوا بهذه النتيجة، وهي أن توحيد الله أي إفراد الله تبارك وتعالى يكون بأقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام التوحيد التي دلت عليها أدلة الشرع من الكتاب والسنة. عرفنا هذا بالاستقراء، هذا دليل الاستقراء، دليل شرعي صحيح، دليل الاستقراء دليل شرعي صحيح، وقد تحدث عنه العلماء في أصول الفقه، والمفروض أنه قد مر بكم، وعليه دليل في الشرع يدل على صحته، ومحله في كتب أصول الفقه. إذن يكفينا هنا أن نقول بأن الدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء. وهذه الأقسام الثلاثة ذكرت في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جمعت في آية واحدة، في سورة سورة مريم، في قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. والآيات في هذا كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره؟ وله الأمر وحده. قال أهل العلم: ألا له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية. وقال بعض أهل العلم بأن الأمر يدخل فيه التدبير، والمقصود بتوحيد الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير. فمعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله التي منها خلقه، ومنها رزقه وإحياؤه وإماتته، والنفع والضر والتدبير. فأمر الكون بيده تبارك وتعالى، هو وحده المتصرف فيه. هذا معنى توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله سبحانه. الله خالق كل شيء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وهذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون عباد الأوثان، لذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على أنهم كانوا يقرون، الكثير من المشركين كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كانوا يقرون إذن بهذا التوحيد، ولكن أكثرهم كان يشرك في النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. فالمستحق للعبادة هو الله تعالى، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا هو الأصل الذي بعث به الأنبياء لأقوامهم، لأن أقوامهم كان شركهم في هذا النوع من التوحيد، فكانوا يعبدون مع الله غيره. لذلك كانت دعوة الكثير من الأنبياء عندما بعثوا إلى أقوامهم كانوا يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كثير من الأنبياء قال هذه الكلمة لقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كفار قريش وغيرهم من العرب والناس كان يقول لهم في أول دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما سمعوا هذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كانوا يتعجبون من هذا مع أنهم في الربوبية كانوا يقرون كما تقدم. فكان أكثر شرك أهل الأرض والذين بعث إليهم الأنبياء كانوا يشركون في هذا الجانب، في هذا النوع من التوحيد. هذه المسألة نحن نركز عليها كثيرا، لماذا؟ لأنها سبب الخلاف بيننا وبين أقوام آخرين سيأتي ذكرهم خالفون في هذه المسألة. فكان تركيزهم على توحيد الربوبية حتى أهملوا هذا النوع من التوحيد، فنتج عن ذلك فساد عريض في الأرض، ورجع الكثير من الناس إلى عبادة الأوثان. بسبب إيش؟ بسبب هذه العقيدة عند الكثير من العلماء الذين ينتسبون إلى هذه الأمة، أمة الإسلام. وسيأتي ذكر الأقوام الذين ينتهجون هذا المنهج ويخالفوننا في هذه المسألة، فهي مسألة عظيمة. ما هي؟ أن تعلم أنواع التوحيد، وأن تعلم أصل شرك المشركين وأكثره أين كان. فلا بد أن تعرف حال الأوائل ولماذا بعثت إليهم الرسل حتى تعرف الفارق، وأين تركز دعوتك، وأين تركز دعوتك. فهذا التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، لماذا؟ لأن أقوامهم كان شركهم فيه ولم يكن في الربوبية، في غالب أو هذا الغالب على أهل الأرض والذين بعث إليهم الأنبياء والرسل، فكانت دعوة الأنبياء والرسل إلى هذا النوع من التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه إذن دعوة الأنبياء جميعا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود حق إلا أنا، أي الله سبحانه وتعالى يقول فاعبدوني وحدي ولا تعبدوا معي غيري. كلام واضح. هذه دعوة من؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذه دعوة الأنبياء جميعا، الرسل جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذه دعوة الرسل جميعا. معنى ذلك أن نهمل ذاك النوع من التوحيد، توحيد الربوبية؟ لا، ليس هذا المراد. ولكن لا تجعل توحيد الربوبية هو الغاية القصوى عندك والعظمى، وما بعدها توحيد. لا، هذا هو المشكل هنا. من وحد الله في ألوهيته في عبادته تلقائيا ضمنيا، قد وحد الله في ربوبيته. ومن هنا قال العلماء توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني تلقائيا أنت إذا عبدت الله وحده لا شريك له، تلقائيا أنت تؤمن بوجود الله، تؤمن بأنه هو خالق السماوات والأرض، تؤمن أنه مدبر السماوات والأرض، تؤمن أنه الرزاق الكريم تلقائيا. كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأنت لا تؤمن بذاك؟ مستحيل، فهو متضمن له. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فهو لازم له، لكن هذا اللازم رأى البعض يلتزمه والبعض لا يلتزمه، لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد من لا يشرك بالربوبية مطلقا، أو لا يكفر حتى بالربوبية، أو أنه لا يشرك بعض الشرك في بعض أنواع الربوبية. لا، موجود هذا كله. لذلك نحن ندعو إلى توحيد الربوبية وندعو إلى توحيد الألوهية كما دعت الأنبياء والرسل. لكن أعظم ما حصل فيه الخلل والشرك هو النوع الثاني، وهو توحيد الألوهية. فلذلك نركز عليه كما ركز عليه الأنبياء والرسل. نعم، إذا خاطبنا شخصا يكفر بالربوبية فهذا نبدأ معه بالربوبية، لأنه إذا لم يؤمن بالربوبية تلقائيا لم يؤمن بالألوهية. والنوع الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. نعني بالأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى، والصفات الصفات التي يوصف بها ربنا تبارك وتعالى. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، فنثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في الكتاب أو في السنة، وننفي عنه ما نفى عن نفسه من الأسماء والصفات، وننفي مع إثباتنا للأسماء والصفات ننفي المماثلة، ليس كمثله شيء، فهو تبارك وتعالى لا مثل له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء، فنحن نؤمن بهذا، فنثبت الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، أربع لآت، سيأتي إن شاء الله تفصيلها في موضعها وقد تقدم في كتب سابقة. هذه هي أنواع التوحيد، فهذا هو موضوع التوحيد. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، معتقدين، تقدم معنى الاعتقاد. فنحن نقول في موضوع التوحيد ونحن نعتقد، واعتقادنا هذا حصل بتوفيق الله لنا، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يوفقك إلى ما يريده تبارك وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذا حصل بتوفيق الله لنا، لا بحولنا ولا بقوتنا، والحمد لله. نقول في موضوع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى أي إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما يختص به، ونحن نعتقد واعتقادنا هذا حاصل بتوفيق الله لنا، ماذا نقول؟ إن الله واحد لا شريك له، هذا قولنا. إذن يتحدث عن ماذا؟ عن أي نوع من أنواع التوحيد؟ إن الله واحد لا شريك له، واحد ما قال في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته فقط، فهي تشمل كل هذا، أن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته لا شريك له فيها، الشريك من المشاركة، يشاركه، لا يوجد من يشاركه لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير. فمن أثبت خالقا مع الله فقد أشرك به، من أثبت رزاق مع الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به، من أثبت مدبرا لهذا الكون مع الله فقد أشرك به في ربوبيته. وكذلك في الألوهية، من عبد غير الله معه فقد أشرك به. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الند المثيل المساوي. وكذلك واحد في أسمائه وصفاته كما تقدم، فهي شاملة للجميع. إن الله واحد لا شريك له، أي لا مشارك له في كل ما يختص به تبارك وتعالى من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا ما يتعلق بمعنى هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فأنواع التوحيد عند أهل السنة ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وبعض أهل العلم، طبعا هذا التقسيم ثابت عن أهل العلم من قديم، موجود في كلام ابن جرير الطبري في تفسيره، في كلام ابن مندة وغيرهم من أهل العلم، فهذا تقسيم قديم وليس حادثا، وذكرنا أن دليله الاستقراء، والأئمة نطقوا به وذكروه من السلف. نحن على طريقة السلف والحمد لله، فعندنا دليل من الكتاب ومن السنة، وعندنا من أئمتنا من ذكره، فالحمد لله.
فمن زعم أن هذا التقسيم حادث هذا لم يعرف كلام العلماء ولا اطلع عليه أو هو ملبس أحد أمرين. هذا تقسيم قديم ليس هو من كلام ابن تيمية ولا كلام غيره من المتأخرين، بل هم تبع فيه لغيرهم. ونحن في دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا في التوحيد، في العقيدة، في الفقه، في أي شيء، كلام يقوله عالم لا نجد عليه دليلا من الكتاب أو السنة، أو لا نجد أحدا من السلف قال به، نرده كائنا من كان من قال به. فلا يوجد في ديننا شيء جديد، ونحن نحرص كل الحرص على أن يبقى الدين صافيا نقيا كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما عرفه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فنعرض حتى علماؤنا الذين هم أئمتنا، نحبهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم ونعرف لهم علمهم، لكن إذا جاءنا قول عنهم نعرضه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، فإن وجدناه يوافق أخذنا به، وإن وجدناه يخالف تركنا. بس ما في عندنا تعصب لأي رجل أيا كان مطلقا. ديننا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان معروفا عند سلفنا الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ما لم يكن في وقتهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. بس هذا هو ديننا، وهذا ما نمشي عليه، وهذا ما يميز أهل السنة والجماعة، أنهم لا يقبلون المحدثات في دين الله، ولا يقبلون التغيير في دين الله، وأنهم جميعا على أصل واحد، لا يختلفون في أصول دينهم، ولا يحدثون في دينهم قولا لم يكن في سلفهم رضي الله عنه. بس فهمنا أن يبقى الدين صافيا نقيا كما أراده ربنا تبارك وتعالى، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولولا هذا المنهج الذي سلكه أئمتنا وعلماؤنا وعلمونا إياه لذهب الدين. انظروا إلى حال أهل البدع، وانظروا إلى تغييرهم لدين الله وشرعه، وإلى أين وصلوا بهذا، صار عندهم دينا جديدا. صار عندهم دين جديد أحدثوه. إذا قارنته بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تعرف منه شيئا. المهم، هذا التقسيم قديم وموجود في كلام أئمتنا، إما بالتصريح أو بالتلميح. وبعض أهل العلم قسم التوحيد إلى قسمين، إلى توحيد المعرفة والإثبات، وإلى توحيد في القصد والطلب. هذا التقسيم اصطلاح لم يخرج به صاحبه عن التقسيم الأول. كيف؟ ذاك ثلاث وهذا اثنين. هذا الذي يريده من المعرفة والإثبات من قسم هذا التقسيم وذكر وشرح هو معنى كلامه، أراد منه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب فأراد به توحيد الألوهية. إذن المعنى في النهاية يصب في مصب واحد، سواء كان التقسيم ثلاثي أو التقسيم الثنائي، لكن المشهور عند أهل العلم هو التقسيم الثلاثي الذي قدمناه، فنبقى عليه. طيب، هل يوجد من قسم التوحيد إلى أقسام أخرى؟ نعم يوجد، فالمتكلمون مثلا قسموا التوحيد إلى ثلاث أقسام، لكن ليست هي هذه الأقسام، قسموه إلى واحد في أفعاله وواحد في ذاته وواحد في صفاته. يعني توحيد في الأفعال، توحيد في الذات، توحيد في الصفات. ولاحظ أنت كلها ترجع إلى توحيد إيش؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات فقط، لا يذكرون توحيد الألوهية. فاهتمامهم الأعظم منصب على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وليس كتوحيد أهل السنة طبعا. لا لا، في فروق كبيرة ستأتي إن شاء الله، لكن هذا اصطلاحهم، لأن ما تجدهم يذكرون توحيد الألوهية. ويوجد من قسم تقسيما آخر فجعل التقسيم رباعيا. الثلاثة التي قدمنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وزاد توحيد الحاكمية. فصار التقسيم عنده رباعيا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الخوارج، خوارج عصرنا في زماننا هذا. قسموا التوحيد إلى أربعة أقسام، وجعلوا الرابع توحيد الحاكمية. ما المشكلة في هذه القسمة؟ أليست الحاكمية داخلة في التوحيد؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الحكم خاص بالله، إن الحكم إلا لله، إذن الحكم خاص بالله سبحانه وتعالى، فكيف تفعلون؟ لماذا لا يفرد بقسم خاص؟ هل قبل أهل العلم هذا لما نطق به البعض؟ ما قبلوا. لماذا؟ لأنه أولا الذين قسموا هذا التقسيم من السلف القدامى والأئمة ما ذكروا هذا التقسيم الرباعي، ذكروا التقسيم ثلاثي. ثانيا، ربما تقول مسألة اصطلاحية، كما قبلتم من الذي قسم تقسيما ثنائيا، لما لا تقبلون ممن قسم تقسيما رباعيا؟ نقول لك قد قبلنا ممن قسم التقسيم الثنائي لأنه أرجعها كلها إلى التقسيم الثلاثي. أما هؤلاء فقد زادوا قسما رابعا لفظا ومعنى. كيف لفظا ومعنى؟ قلنا قبل قليل أنه يوجد توحيد في الحاكمية أيضا. أقول لك كيف. هؤلاء ما اكتفوا بتقسيم السلف. لماذا؟ لماذا زادوا هذا الرابع؟ ما الذي يريدونه؟ هذا مهم جدا أن تعرفه كي تحكم على المسألة. العلماء لما ذكروا التوحيد الرباعي الثلاثي قالوا هذا توحيد الحاكمية الذي أرادوا، هذا داخل في توحيد الربوبية، لأن هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى الحكم. أو قال البعض الآخر لا، هو داخل في توحيد الألوهية، لأن نحن متعبدون لله سبحانه وتعالى بالحكم بشرعه. فإما أنه يدخل في توحيد الربوبية أو يدخل في توحيد الألوهية، فلما إفراده بقسم مستقل؟ الذين قسموا هذا القسم أرادوا من ذلك الغلو في هذه المسألة، لذلك أفردوها بقسم مستقل، وأرادوا من ذلك أن يكفروا بها كما كفر الخوارج الأول، كما قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال كفروا علي بن أبي طالب بالحكم بغير ما أنزل الله، وقالوا إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفروا من معه بالتولي، ومن يتولوا منكم فإنه منهم. هذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج السابقين، خوارج الذين كانوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا أصلهم. فأراد هؤلاء الأتباع أن يغلوا كما غلا أولئك في هذه المسألة، فأفردوها بقسم مستقل. فهمت الموضوع وين يرمي؟ من هنا أنكر العلماء هذا التقسيم وشنعوا على من فعله. وإلا هذا النوع من التوحيد داخل في ضمن الأقسام الثلاثة من غير غلو باعتدال كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل هناك من خالف في هذا التقسيم أيضا؟ نعم، يوجد الصوفية. الصوفية التوحيد عندهم ثلاثة أقسام أيضا، لكنها ليست هذه الأقسام التي معنا. التوحيد عند الصوفية ينقسم إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. إذن الصوفية عندهم ثلاثة أنواع. توحيد العامة هو توحيد الألوهية، وهو توحيد الأنبياء والرسل، وهذا التوحيد يعرف ويصح عن طريق الشواهد وهم الرسل، هكذا يطلقون الشواهد يعنون بها الرسل. هذا التوحيد ليس لهم، ليس للصوفية، هذا التوحيد للعامة، للأنبياء، للرسل، لعامة المسلمين. هؤلاء الذين لا يرتقون إلى توحيد الخاصة لهم هذا النوع من التوحيد، حتى الأنبياء والرسل يدخلون في ضمن هذا طبعا. ويقول بعضهم إن كل من يكذب بتوحيد الخاصة أو خاصة الخاصة أو لا يمكنه أن يدركه بعقله فمثل هذا يبقى على توحيد العامة، ويعنون بالتكذيب أن يكذب بالفناء. الفناء هذا له حكاية وحده، خلوه على جنب الآن. فهذا التوحيد توحيد العامة ليس لهم، هذا للعامة. أما التوحيد الذي لهم فهو توحيد الخاصة، أو في الحقيقة توحيد ربوبية، لكنه يثبت عندهم بالحقائق لا بالشواهد، يعني ليس عن طريق الأنبياء والرسل فعنده، ولا حتى عن طريق عقلي، لأن عندهم حقيقة وعندهم شريعة، عندهم علم حقيقة وعلم شريعة. الشريعة هي التي جاءت بها الرسل، وتعرف عن طريقهم. أما الحقيقة فهذه أمور تعرف عن طريق القلب بالمشاهدة والمكاشفة، فعندهم هم في توحيد الخاصة هذه توحيد ربوبية نعم، لكن فيه شوية لف ودوران ولعب في الأمر. المشاهدة والمكاشفة هذا شيء خيالي من عند الصوفية. توحيد الربوبية إما بالعقل أو بالشرع، يعرف بهذا ويعرف بهذا، وهو أمر فطري جبلي أصلا، فطر الله سبحانه وتعالى، ليس جبليا فطريا، وهو أمر فطري فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه. فتوحيد الربوبية فطري عقلي شرعي ماشي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالعباد مفطورون على توحيد الربوبية، ويعرف أيضا بالعقل. ودلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد، مذكور في قول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه الآية تدلك على كيفية إدراك العقل لوحدانية الله تبارك وتعالى في خلقه. لكن الصوفية عندهم طريقة أخرى، وهي طريقة المشاهدة، المشاهدة والمكاشفة التي توصل إلى الحقيقة. الحقيقة هذه قلنا بأنها ليست كالشريعة، وإذا أردت أن تعرفها بناء على قولهم ففرق بين موسى والخضر، فقالوا موسى معه الشريعة والخضر معه الحقيقة. الخضر قتل الغلام وعلم أن الغلام هذا سينشأ كافرا فقتله، قالوا بعلم الحقيقة بالمشاهدة والمكاشفة، وهذا العلم لم يكن مع موسى، كان موسى معه الشريعة وهذا معه الحقيقة، هكذا يزعمون. قلنا لكم هذه الحقيقة شيء مخترع من عندهم، إذ هي شيء لا هي الشريعة ولا هي العقل، بل شيء قلبي. إذن هذا النوع توحيد الخاصة يدور حول توحيد الربوبية، يعرف بالطريقة التي ذكرنا لكم بها، يثبت بالحقيقة. ويدورون حول أن المرء يبقى يثبت هذه يثبت أفعال الله سبحانه وتعالى ووحدانية الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وأنه النافع وأنه الضار، حتى ينسى نفسه في هذا العالم. كلام كثير حول هذا الأمر. المهم أعظم ما يصل إليه هؤلاء هو توحيد الربوبية. أما التوحيد الثالث فهو توحيد خاصة الخاصة. أما هذا التوحيد وهو الغاية القصوى عندهم، والذي يصل إليه هذا من المقدمين عندهم، عقيدة الحلول والاتحاد، هذا توحيد خاصة الخاص، ليس توحيدا بل هو شرك، لكن يسمونه توحيدا.
التوحيد الحلول والاتحاد، لا يوجد عابد ولا معبود. فالله تعالى، فالله تبارك وتعالى وتعالى عن قولهم حال في كل شيء متحد مع كل أحد، هذا معنى كلامهم. وهذه الغاية التي يصل إليها السالك، هكذا يسمون الموحد عندهم بهذا التوحيد، والذي يسلك في التوحيد يسمونه سالك. وعندما يصل إلى هذه العقيدة، عقيدة الحلول والاتحاد، تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف. قد وصل عندهم إلى درجة اليقين، اليقين بأنه لا عابد ولا معبود، وأنه حال في كل أحد. وهؤلاء عندهم أن فرعون ما كفر لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولكن لأنه حصر الربوبية في نفسه فقط، وما له حق في هذا عندهم، لأن ليست في نفسه فقط، هو حال في كل أحد. نسأل الله العافية والسلامة، هذا كفر صريح. هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد من الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هؤلاء ابن عربي وغيرهم، ابن عربي وليس ابن العربي، ابن عربي المنكر ما فيش ألف ولام فيها، ابن العربي ذاك من الفقهاء المالكية الألف واللام، هذا ابن عربي كان يعتقد هذه العقيدة. وعندما يتكلم بعضهم حول هذا يقول أنتم لم تفهموا كلام هؤلاء، من أجل أن يدافعوا عنهم، يقول أنتم لم تفهموا كلام هؤلاء، هم يعرفون في قرارة أنفسهم ما الذي يعتقدونه وما الذي يريدونه، لكن يقولون أنتم العامة لا تصلون إلى درجة أن تستوعبوا هذه الحقائق وتفهموها، فأنتم ابقوا على توحيد العامة بس خلاص، فهذا ليس لكم، هذا لهم هم. هكذا يحاولون التلبيس على الناس. لذلك في زماننا هذا الآن أحد الدعاة المشهورين والذين يروج لهم وينشر لهم بقوة قال هذه الكلمة مدافعا عن أحد كبار الصوفية الذين يعتقدون هذه العقيدة، ذكر هذا الكلام مدافعا عنه. أنتم ما فهمتم عليهم الذي يريده. فدافع عن الحلاج وبعض الصوفية أيضا دافعوا عنه مع أنه كفر كفرا صريحا، لكن قالوا أنتم ما فهمتم كلامه، ويريدون بهذا أنكم أنتم لا تستطيعون الوصول إلى فهم هذه الحقائق، حقائق الشركية. المهم هؤلاء من الذين خالفوا أهل السنة في هذا التقسيم. طبعا الرد عليهم هذا قد استوعبه أهل العلم، وهذا التقسيم بالذات ذكره ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، ورد فيه على الهروي لما ذكر هذا التقسيم. وذكر شارح الطحاوية وغيره أيضا كلام هؤلاء. وقال الشارح بأن كلامهم هذا ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، يعني إلى الحلول والاتحاد. طبعا هذا التقسيم وهذا التقرير كله لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. والأدلة الشرعية دلت على التقسيم الذي ذكرنا. هذا التقسيم تقسيم مبتدع، بل هو تقسيم مؤدي بهم إلى الكفر، إلى عقيدة الكفر، عقيدة الحلول والاتحاد.
طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن أول دعوة الأنبياء وأول واجب على الناس ومخالفة المتكلمين لأهل السنة في التوحيد وما الذي أوصلهم إلى نفي الصفات عن طريق توحيد الربوبية. كل هذا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله.